السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أواصل القراءة من كتاب عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر رحمه الله، اختصر به تفسير ابن كثير. نعم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، وهو يشير طبعا إلى الآيات السابقة في الإنفاق، والآيات من باب التذكير بها هي قوله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيام. نعم. شرع بعد ذلك في ذكر أكلة الربا، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات. فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. وهذه الآية أنبه إخواني على أنها من الآيات التي يصح الاستدلال بها على من أنكر مس الشياطين للإنس. إذن الشياطين يمسون الإنس، يمسونهم بمعنى يصيبونهم ويؤذونهم، نعم، سيما في الحال التي قد يكون الإنسي غافلا عن الأذكار التي الله عز وجل جعلها لتحفظ العبد، كآية الكرسي مثلا والمعوذات وغيرها من أذكار الثابتة في الشريعة التي من شأنها إذا قرأها من قرأها صباحا أو قرأها مساء أو إذا أوى إلى فراشه فإنها تحفظه من شر الإشرار. نعم. إذا في حال غفلته عنها فإنها تصيب هذه الشياطين أحيانا. نعم. إذن قلت يصح الاستدلال بهذا: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والله عز وجل ذكر أكلة الربا على أن هذه هي صفتهم إذا هم قاموا من قبورهم، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع معناه الذي صرعته، والصرع أحيانا نعم قد يكون بسبب كما يسمونه قديما في الطب القديم، يعني الأخلاط هكذا، والأخلاط بمعنى أنهم قديم كانوا عندهم نظريات طبية ربما بالنسبة لطبنا العصري الآن نعتبرها قديمة. يقول مثلا الإنسان في أخلاط، قد يكون دموي، قد يكون بلغمي، قد يكون لنفاوي إلى آخر ذلك، ولكنه في الطب العصري الآن يعني يسمونها ربما حالة عصبية أو تشنج قد يقع في الجهاز العصبي. إذن قد يكون الصرع بسبب ما يقع من تشنجات في الجهاز العصبي، نعم، وقد يكون بسبب الصرع الذي يكون من الشياطين ومن إصابات الجن، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته صحابية رضي الله عنها قالت له إني أتكشف، فدعو الله ألا أتكشف، إني أسرع فدعو الله لي ألا أسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. قالت له ولكني أتكشف، فدعا الله عز وجل أنها إذا صرعت ألا تتكشف، فكانت تسرع ولكنها لا تتكشف. قيل أن هذا الصرع الذي يصيبها إنما هو بسبب عمل الأخلاط. إذن هذا الصرع الذي قد يكون بسبب إصابات الجن، ها هو الآية تثبته، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم وقال وروى عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال يقوم يوم القيامة، يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، خذ سلاحك للحرب. وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال وذلك حين يقوم من قبره. على أنه قيل أن هذه الآية تكون في الدنيا، أن آكلة الربا عندما يتعاملون به تراهم يصيبهم نوع جنون وتهالك وحرص عليه يشبه حال المصروع، يشبه حال، فهو يصفهم في الدنيا، ولا مانع أن يكون الوصف لهم في الدنيا وفي الآخرة كذلك، بمعنى أن آكل الربا وتهافته عليه وحرصه عليه وجريه وراءه حاله هكذا يشبه حال المصروع عندما تراه، وهو ربما يكون منه ما يكون من حركات يكون كأنه مصروع، نعم. وهكذا كذلك أخبر الله عز وجل عنهم أنهم عندما يقوموا من قبورهم تقع لهم الحالة نفسها، نعم. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. إذن وأنبه فقط كذلك على أن هذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذه الآية من الآيات التي هي ليست من آيات الأحكام وإنما من آيات الترغيب أو الترهيب، ولذلك النووي رحمه الله افتتح بها بابه في رياض الصالحين في الترهيب من الربا، افتتحه بهذه الآية الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون المبتدأ وخبره لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، استأنف بها الكلام، فالكلام يختص بأكلة الربا. قال إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم، إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، إذن هم معارضون لذلك. والدليل على هذا التعليل هو قوله ذلك ذلك تستعمل كثير للتعليم، وفي القرآن الكريم منها الكثير مستعملة في التعليم. وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع. قد يقول قائل إنما كان هذا منهم لأجل أنهم قاسوا الربا على البيع، لو كان قياسهم للربا على البيع لقالوا أن الربا مثل البيع، وإنما هم قالوا البيع مثل الربا، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، هذا هو المعقول. لو كان قياسهم لقاسوا الربا الذي هو معاملة لهم على البيع الذي جاء به الله عز وجل في كتابه، فكأنهم ألحقوا الربا الذي هو معاملة لهم بالبيع، هذا هو لو كان قياسا. ولكن في الحق الآية سيقت مساق بيان أنهم اعترضوا على أحكام الله عز وجل، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. ويحتمل أن يكون من تمام الكلام، ويحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي قالوا ما قالوه من اعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل، وهو أي الله عز وجل أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذن بعد أن وصفهم الله عز وجل بما وصفهم به وهم مخالفون لأمره تبارك وتعالى واعترضوا على حكمه، ولكنه عز وجل يقبل عليهم ويرغبهم في التوبة ويبين لهم المسلك الذي إذا أرادوا أن يسلكوه فيعفو عنهم سبحانه وتعالى ويتوب عليهم. فمن جاءه موعظة أي من هؤلاء المذكورين من ربه فانتهى أي ترك وكف عن الربا فله ما سلف أن ينتفع به، ولكنه لا يعود فيما بقي من عمره. وهذه هي التوبة، الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه فيما بقي، هذه هي التوبة مع الندم كذلك. فمن جاءه موعظة تطلق اليوم عندنا على ما يرقق القلوب من الكلام الذي فيه التذكير بالجنة والنار. نعم، والظاهر أن في القرآن الكريم تطلق حتى على الأحكام، لأنه فيها طبعا واعظ الله عز وجل الذي يحرك القلوب. قال أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف الله عز وجل كثير من الأحكام يذكر فيها فله ما سلف. ولا تكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لقوله عفى الله عما سلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، نعم، وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما صرح لهم بأن الربا حرام ولا يجوز بدأ بأول من بدأ به وعمه عمه. وهكذا ينبغي على كل من كان مصلحا أن يبدأ بنفسه إن أمكن أو بمن هو أقرب إليه، لا أن يجادل عنه أو ربما يحميه أو يجد له نوع تغطية أو نحو ذلك. وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي، بمعنى ملغا ولا اعتبار له ولا يرد إلى صاحبه إلا ما قبض منه، وأما ما لم يقبض فموضوع، بمعنى يرد يأخذ المال أصله، وأما الربا فلا. وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال جهله المأخوذة التي قبضت، بل عفا عما سلف كما قال تعالى: فله ما سلف ما كان أكل من الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فورا وصول موعظة إليه، فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذا فيه من الأدلة كذلك على أن الأحكام إنما تلزم بعد العلم بها. نعم، واليوم كذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ثم قال تعالى: ومن عاد عاد إلى ماذا؟ أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، حجة الله عز وجل التي تقوم على خلقه بعد بلوغهم البينات والبراهين والأدلة من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد روى أبو داود عن جابر قال: لما نزلت: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. المخابرة هي أن تعامل صاحب الأرض بجزء ما يخرج منها، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم هل نسخت. نعم، لأنه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بنصف ما يخرج منها. المخابرة نوع، قلنا يعني عقد يكون بين صاحب الأرض وبين شخص آخر، يقول صاحب الأرض: أنا أعطيك هذه الأرض لتعمل فيها على أن تعطيني نصف ما يخرج منها، هذا يسمونها المخابرة. نعم، قال: من لم يذر المخابرة، يذر من يترك المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط المسلم، ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، إذن هي نوع بيوع. وذكر منها ابن العربي رحمه الله في الأحكام حوالي 56 عقدا من عقود التي جاء الإسلام وأبطرها. والمزابنة كذلك نوع بيوع لا يجوز، وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، تسمى المزابنة. يأتي شخص مثلا ويكون عنده التمر في شكل صبرة من عريمة أو مجموعة فقط، ويبيع هذا التمر أو يشتري الرطب الذي في رؤوس النخل بهذا التمر الذي في الأرض، وهذا اسم المزابنة، من الزبن أي الدفع. وفيه ما فيه من الغرر، لأنه سبحانه سوف يكون الرطب مع التمر لا بد أن لا يكون بينهما، ولكن هذا مستثنى منه. كذلك بيع العرايا الذي هو يعني عندما يأتي وقت الاحتياج إلى الرطب يجوز الإنسان أن يشتري الرطب بالتمر لكن بمقدار معين قدر ما يسد حاجته في ذلك الفصل. هذا مستثنى من بيع المزابنة. والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض يشبه المزابنة، إلا أن المزابنة في التمر وهذه في القمح والشعير. اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض فيه غرر كذلك، يعني حب مصفى ربما على وجه الأرض وحب في سنبله تشتري هذا بهذا. إنما حرمت هذه الأشياء وما شكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، لا يعلم التساوي، بمعنى أن ما يكون في السنابل لم يجف بعد، وهذا ربما موجود كذلك. نسمع من بعض الناس يقول أنا اشتريت يعني مثلا الحمص مكتوب عليه كيلوغرام في أكياسه، لكن عندما تزينه ربما تجده لم يبلغ كيلوغرام، ذلك لأنه عندما ربما قطف كان لا يزال رطبا أو في منطقة رطبة، فإذا جاء إلى منطقة جافة جف ماؤه ونقص بعض كيله. نعم، هذا كذلك لننتبه إليه. إذن فنظرا لهذا الذي يقع من الجهل بالتساوي، قال ولهذا قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، قاعدة من قواعد الفقه مشهورة. نعم، ربما لها تعابير غير هذه، ممكن يعبرون لها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ربما تكون هذه الصيغة قد تكون أوضح من هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أقول مرة أخرى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما معنى هذه القاعدة؟ أنت إذا جهلت التساوي بمعنى الرطب الذي في النخل مع التمر الذي عندك في الأرض، التمر تقال اليابس والرطب واضح رطب، نعم، فأنت إذا بعت أو بعت رطبا بتمر تجهل التساوي بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال إذن لا يجوز بيعه بالتمر. إذن بيع الرطب بالتمر يجهل التساوي، يجهل التساوي لا يعلم. إذن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ماذا لو أننا بعنا كيلين من تمر؟ مهما كان على كل حال الدواعي، يقال هذا كيلو تمر مثلا دقلة، بزوج كيلو تمر حميرة، لا يجوز، هذا علم بالتفاضل محرم ولا يخفى تحريمه. إذن الجهل بالتساوي مثله، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن فكما أن العلم بالتفاضل باتفاق لا يجوز، كذلك الجهل بالتساوي من المفروض أنه يلحق به فلا يجوز، ولعلها اتضحت. هذا معنى قوله الجهل بالمماثلة أي التساوي كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا. إذن الفقهاء اجتهدوا فحرموا أشياء، نعم، لأنهم رأوها أنها تفضي إلى الربا. قال والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الجد ثلاثة منها الجد مقصود هنا الجد في الميراث، الجد في الميراث المراد به خصوصا عندما حاله مع الإخوة. والكلالة، الكلالة وهو الرجل يموت ليس له أصل ولا فرع، أحواله كذلك. وأبواب من أبواب الربا، إذن هذا عمر رضي الله عنه يقول، وهو المحدث الملهم، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك، يريبك هكذا بفتح الياء، لأننا نسمع كثيرا منهم يقول يريبك، يريبك من رابك أدخل عليك الريب والشك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من الأحاديث التي بني عليها الدين، وهي من القواعد. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. رواه البخاري ورواه أحمد أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا، من آخر ما نزل آية الربا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسره لنا. فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. الربا 73 بابا. ورواه الحاكم وزاد: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يتكلم على سد الذرائع، سد الذرائع. قال: ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية، الوسائل هي الذرائع، الوسائل هي الذرائع المفضية إلى المحرمات. إذن ما أدى إلى محرم فهو محرم. الحديث الذي رواه الإمام أحمد من هذا القبيل، يقصد الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله، حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، جملوها، وجملوها قد تكون بمعنى أذابوها، فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. إذن هذا الحديث رواية أبي داود في لعن الله آكل، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وفي زيادة للترمذي: وشاهديه وكاتبه. إذن لعن من الربا أربعة: آكل الربا، آكله نعم، وموكله كذلك، وشاهديه اللذان شهدا عليه، وكذلك حتى الذي يكتب. إذن هذه الكبيرة انظروا أين استطار شرارها. قالوا: وما يشهد عليه ويكتب؟ قال: إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل، في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل. والكتاب إبطال التحليل كتاب فيه رد على الأحناف الذين أجازوا التحليل، التحليل بمعنى استعمال الحيل في شرع الله عز وجل، التحايلات، استعمال الحيل من أجل الوصول إلى ما منعت منه شرعا. وألف قبله بعضهم في كذلك إبطال التحليل، أظنه العكبري رحمه الله، في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل. وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا، يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. وقبل على كل حال مواصلة، أريد فقط أن، لعل المؤلف رحمه الله قد لا يكون وضح ما معنى كلمة الربا. فالربا أيها الإخوة لغة مطلقا هي مطلق الزيادة، من ربا يربو، من ربا يربو، بل ربما منه الرابية، وهو واوي كما يظهر، ولذلك تكتب ألفه تقول ربا بألف طويلة، كدعاء، وعلى تقول دعا يدعو، ربا يربو، على يعلو. وبعضهم كتبها بياء ويميلها فيقول الربيء، الربيء، نعم، لأجل الكسرة التي قبل الباء. فالربا إذن هذا هو يطلق لغة ويراد به الزيادة، أما شرعا فهو ينقسم إلى قسمين: ربا يقال له ربا الفضل، وربا آخر يقال له ربا النسيئة. أما ربا الفضل فقد كان في الجاهلية وموجود في أزمنتنا هذا، وربا النسيئة هو الذي كان في الجاهلية واشتهروا به. ربا النسيئة أن يجيء صاحب الدين إلى من استدان منه فيقول له من استدان منه، يقول إما أن تقضي وإما أن ترضي، بمعنى إما أن تؤدي الدين في الوقت الذي اتفقنا عليه، وإذا تأخرت فسوف يكون فيه زيادة. فطبعا صاحب الذي عليه الدين سوف لا يساعده إلا أن يؤخر، وبقدر ما يتأخر وتتأخر المدة يزيد الدين حتى ربما يصير هذه العقوبة أو هذه الزيادة هذا الربا يكون مساويا للدين وربما أكثر منه. وهذا لا شك من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأما ربا الفضل، ربا الفضل وهو أن يكون شيئين من جنس واحد عند بيع أحدهما بالآخر يكون أحدهما فيه زيادة، مثلا تبيع البر بالبر تقول زوج كيلو بكيلو، الرز بأرز تقول مثلا 3 كيلو بزوج كيلو، قال مثلا الأرز مثلا جاي من دولة أجنبية وهذا محلي فتقول هذا من المفروض 2 كيلو بـ3 من هذا المحلي مثلا، ونحن هذا يسمى ربا الفضل. الفضل معناها فيه التفاضل، فيه الزيادة تكون من أحد الجنسين. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال نعم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، فإذا تجاوزتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه الست المذكورات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء أنها لا يجوز فيها ربا الفضل، لا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب وتزيد في ذهبك مقابل الذهب الذي ستشتريه من أخيك، أو الفضة بالفضة كذلك، لا يجوز، لا يجوز فيها ربا الفضل، ولا يجوز كذلك فيها النسيئة أي التأخير. وأما غيرها، غير هذه الست التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل الظاهر عن جمهور العلماء. أما أهل الظاهر فقال إنما المذكورات فقط هي هذه الستة هي التي فيها الربا، وأما ما عداها فلا ربا فيها. وغير الظاهرية من أهل العلم قالوا بأن عادة الشرع أن لا يفرق بين المتماثلات، فكأنهم نظروا في ما هي العلة التي من أجلها حرمت هذه المذكورات. يختلفون عن في العلة. أما الذهب والفضة فالراجح أنها الثمنية، الراجح في الذهب والفضة، لأن الغالب على جميع الأمم منذ القديم إلى يوم الناس هذا لا تزال الذهب والفضة هما ثمن الأشياء. إذن الثمنية فيهما هي علة الربوية. إذن ما عداهما من الملح والتمر وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من هذه الأصناف ما هي علته؟ قال بعضهم مجرد الطعمية فقط، طعمية بمعنى شيء يطعم، حتى يعني ربما بعض في بعض فروع الشافعية قالوا الماء يدخله الربا، استفادوا ذلك من قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يطعمه أي الماء، فقال إذن الماء طعم فلا يجوز فيه الربا ولا يجوز فيه التفاضل ولا تجوز فيه كذلك النسيئة. ولكن الصحيح لعله والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه المالكية من أن العلة في هذه المذكورات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا الذهب والفضة العلة فيها إنما هي كونها مقتاتة مدخرة، الاقتيات كونها قوت يقتات به الناس ويدخرونه، وربما زاد بعضهم كذلك أنه يكون غالب عيش الناس. فإذا كان أي شيء مما لم يذكر في الحديث يلحق بما في الحديث إذا كان مقتاتا مدخرا، إذن يدخل في ذلك كل، نعم، حتى بعضهم قال البيض، نعم. فلا يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز فيه التفاضل بمعنى في نفس الجنس، اللحم مثلا، لحم الإبل ولحم الغنم ولحم المعز ولحم كذلك الحيوان الوحشي، كل هذا جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة كذلك. لا يجوز أن يأتي واحد يقول لك هذا لحم إبل كيلو واحد منه فقط بكيلين من لحم مثلا الضأن، لا يجوز ما دام جنس واحد فلا يجوز. لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة، بما يعطيك كيلو الآن على أن تعطيني بعد يومين كيلو آخر، ولو أن يكون كذلك من إبل أو غنم، ولو نفس الكيلو كيلو كيلو، نعم. فلا يجوز فيه التفاضل وكذلك لا تجوز فيه النسيئة، نعم. إذن وأما إذا اختلفت الأجناس، اختلفت الأجناس، ما معنى اختلف الأجناس؟ بمعنى أريد أن أبيعك كيلو من اللحم بكيلين من الأرز، لا مانع، لا مانع، أنا أبيعك كيلو من اللحم، من اللحم بكيلين أو 3 كيلوات من الأرز، لا مانع، التفاضل بينها يجوز، لكن لا يجوز النسيئة أي التأخير. لا يجوز أعطيك كيلو من اللحم الآن على أن تعطيني 2 كيلو من الأرز بعد يوم أو يومين أو في المساء أو نحو ذلك، لأنه ما دام ربويين فإن جاز فيهما التفاضل فلا تجوز فيهما النسيئة ما دام ربويين، نعم. إذن هذه بعض المعلومات مهمة جدا نحتاجها، نعم، في معاملاتنا والناس يتعاملون كثير اليوم، فهذه ربما قاعدة التعامل مهمة، ومهم كذلك أن يتعرف الواحد على الربا. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا، يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه وهذا ربما ذهب حسي، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، وهذا طبعا محق معنوي، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. وقال ابن جرير في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر، وهذا نظير الخبر، هذا من كلام ابن جرير رحمه الله الذي روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قل، قل مصدر على وزن فعل، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجه بنحوه. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، المعاملة بنقيض المقصود، كما روى الإمام أحمد عن أبي يحيى رجل معاملا بنقيض المقصود قائلا من قواعد الفقه. بمعناها في الفقه، في قواعد الفقه: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قال: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قال: فروخ. قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام، ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا، بأن ترك الاحتكار. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما، من بقي مسرا على مقالته التي هي نشتري بأموالنا ونبيع، منها نحن أحرار نشتري بأموالنا ونبيع كيفما نشاء، نحتكر أو لا نحتكر ونحو ذلك. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. ورواه ابن ماجه ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام. وقوله: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو، من ربى الشيء يربو، قرئ بضم الياء والتخفيف، الظاهر يريد يربي أو يربي، من ربى الشيء شيء يربو، وأرباه يربيه أي كثره ونماه ينميه أو ينميه. وقرئ ويربي بالضم والتشديد، بالضم والتشديد من التربية. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. إذن الصدقة تكون من الكسب الطيب، ولا تيمم الخبيث من تنفقون كما تقدم، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليقبلها بيمينه ثم يربيها، وهذا محل الشاهد، لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. وروى مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهو أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح. إذن هذا معنى الذي ختمت به الآية: والله لا يحب كل كفار أثيم، الكفار الذي يكفر نعم الله عز وجل. فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مخبرين عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا يحسن بنا أن نتوقف. نعم، إذا نتوقف هنا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أواصل القراءة من كتاب عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر رحمه الله، اختصر به تفسير ابن كثير. نعم، قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، وهو يشير طبعا إلى الآيات السابقة في الإنفاق، والآيات من باب التذكير بها هي قوله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيام. نعم، شرع بعد ذلك في ذكر أكلة الربا، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات. فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. وهذه الآية أنبه إخواني على أنها من الآيات التي يصح الاستدلال بها على من أنكر مس الشياطين للإنس. إذن الشياطين يمسون الإنس، يمسون بمعنى يصيبونهم ويؤذونهم. نعم، سيما في الحال التي قد يكون الإنسي غافلا عن الأذكار التي الله عز وجل جعلها لتحفظ العبد، كآية الكرسي مثلا والمعوذات وغيرها من أذكار الثابتة في الشريعة التي من شأنها إذا قرأها من قرأها صباحا أو قرأها مساء أو إذا أوى إلى فراشه فإنها تحفظه من شر الإسرار. نعم، إذا في حال غفلته عنها فإنها تصيب هذه الشياطين أحيانا. نعم، إذن قلت يصح الاستدلال بهذا، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، والله عز وجل ذكر أكلة الربا على أن هذه هي صفتهم إذا هم قاموا من قبورهم، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع من الذي صرعته، والصرع أحيانا نعم قد يكون بسبب كما يسمونه قديما في الطب القديم يعني الأخلاط، هكذا الأخلاط بمعنى أنهم قديما كانوا عندهم نظريات طبية ربما بالنسبة لطبنا العصري الآن نعتبرها قديمة، يقول مثلا الإنسان في أخلاط، قد يكون دموي، قد يكون بلغمي، قد يكون لنفاوي إلى آخر ذلك، ولكنه في الطب العصري الآن يعني يسمونها ربما حالة عصبية أو تشنج قد يقع في الجهاز العصبي، إذن قد يكون الصرع بسبب ما يقع من تشنجات في الجهاز العصبي، نعم، وقد يكون بسبب الصرع الذي يكون من الشياطين ومن إصابات الجن. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته صحابية رضي الله عنها قالت له إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، إني أسرع فادعوا الله لي ألا أسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، قالت له ولكني أتكشف، فدعا الله عز وجل أنها إذا صرعت إلا تتكشف، فكانت تصرع ولكنها لا تتكشف. قيل أن هذا الصرع الذي يصيبها إنما هو بسبب عمل الأخلاط، إذن هذا الصرع الذي قد يكون بسبب إصابات الجن، ها هو الآية تثبته، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، رواه ابن أبي حاتم، وقال وروى عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال يقوم يوم القيامة، يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال وذلك حين يقوم من قبره، على أنه قيل أن هذه الآية تكون في الدنيا، أن آكلة الربا عندما يتعاملون به تراهم يصيبهم نوع جنون وتهالك وحرص عليه يشبه حال المصروع، فهو يصفهم في الدنيا، ولا مانع أن يكون الوصف لهم في الدنيا وفي الآخرة كذلك، بمعنى أن آكل الربا وتهافته عليه وحرصه عليه وجريه وراءه حاله هكذا يشبه حال المصروع عندما تراه، وهو ربما يكون منه ما يكون من حركات يكون كأنه مصروع. نعم، وهكذا كذلك أخبر الله عز وجل عنهم أنهم عندما يقوموا من قبورهم تقع لهم الحالة نفسها. نعم، وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. إذن وأنبه فقط كذلك على أن هذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذه الآية من الآيات التي هي ليست من آية الأحكام، وإنما من آية الترغيب أو الترهيب. ولذلك النووي رحمه الله افتتح بها بابه في رياض الصالحين في الترهيب من الربا، افتتحه بهذه الآية الذين يأكلون الربا. الذين يأكلون مبتدأ وخبره لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، استأنف بها الكلام، فالكلام يختص بأكلة الربا. قال إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم، إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، إذن هم معارضون لذلك. والدليل على هذا التعليل هو قوله ذلك تستعمل كثير للتعليل، وفي القرآن الكريم منها الكثير مستعملة في التعليل. وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع. قد يقول قائل إنما كان هذا منهم لأجل أنهم قاسوا الربا على البيع، لو كان قياسهم للربا على البيع لقالوا أن الربا مثل البيع، وإنما هم قالوا البيع مثل الربا، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، هذا هو المعقول. لو كان قياسهم لقاسوا الربا الذي هو معاملة لهم على البيع الذي جاء به الله عز وجل في كتابه، فكأنهم ألحقوا الربا الذي هو معاملة لهم بالبيع، هذا هو لو كان قياسا. ولكن في الحق الآية سيقت مساق بيان أنهم اعترضوا على أحكام الله عز وجل، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. ويحتمل أن يكون من تمام الكلام، ويحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي قالوا ما قالوه من اعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل، وهو أي الله عز وجل أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذن بعد أن وصفهم الله عز وجل بما وصفهم به وهم مخالفون لأمره تبارك وتعالى واعترضوا على حكمه، ولكنه عز وجل يقبل عليهم ويرغبهم في التوبة ويبين لهم المسلك الذي إذا أرادوا أن يسلكوه فيعفو عنهم سبحانه وتعالى ويتوب عليهم. فمن جاءه موعظة أي من هؤلاء المذكورين من ربه فانتهى أي ترك وكف عن الربا فله ما سلف أن ينتفع به، ولكنه لا يعود فيما بقي من عمره. وهذه هي التوبة، الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه فيما بقي، هذه التوبة مع الندم كذلك. فمن جاءه موعظة تطلق اليوم عندنا على ما يرقق القلوب من الكلام الذي فيه التذكير بالجنة والنار. نعم. والظاهر أن الفقهاء الكريم تطلق حتى على الأحكام، حتى على الأحكام، لأنه فيها طبعا واعظ الله عز وجل الذي يحرك القلوب. قال: أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف من المعاملة، فله ما سلف، وله ما سلف الله عز وجل كثير من الأحكام يذكر فيها، فله ما سلف. ولا تكحوا من أكحابكم النساء إلا ما قد سلف. لقوله عفى الله عما سلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، نعم، وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي، موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما صرح لهم بأن الربا حرام ولا يجوز، بدأ بأول من بدأ به هو عمه، عمه. وهكذا ينبغي على كل من كان مصلحا أن يبدأ بنفسه إن أمكن، أو بمن هو أقرب إليه، لا أن يجادل عنه، أو ربما يحميه، أو يجد له نوع تغطية أو نحو ذلك. وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي، بمعنى ملغا ولا اعتبار له ولا يرد إلى صاحبه إلا ما قبض منه، وأما ما لم يقبض فموضوع، بمعنى يرد، يأخذ المال أصله، وأما الربا فلا. وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال جهله، المأخوذة التي قبضت، بل عفا عما سلف كما قال تعالى: فله ما سلف ما كان أكل من الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فورا وصول موعظة إليه، فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذا فيه من الأدلة كذلك على أن الأحكام إنما تلزم بعد العلم، بعد العلم بها. نعم. واليوم كذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ثم قال تعالى: ومن عاد عاد إلى ماذا؟ أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، حجة الله عز وجل التي تقوم على خلقه بعد بلوغهم البينات والبراهين والأدلة من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد روى أبو داود عن جابر قال: لما نزلت: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. المخابرة هي أن تعامل صاحب الأرض بجزء ما يخرج منها، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم هل نسخت. نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعامل أهل الخيبر بنصف ما يخرج منها. المخابرة نوع، قلنا، يعني عقد يكون بين صاحب الأرض وبين شخص آخر، يقول صاحب الأرض: أنا أعطيك هذه الأرض لتعمل فيها على أن تعطيني نصف ما يخرج منها، نصف ما يخرج منها، هذا يسمونه المخابرة. نعم. قال: من لم يذر المخابرة، يذر من يترك المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، إذن هي نوع بيوع. وذكر منها ابن العربي رحمه الله في الأحكام حوالي 56 عقدا، من عقود التي جاء الإسلام أبطرها. والمزابنة كذلك نوع بيع لا يجوز، وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، تسمى المزابنة. يأتي شخص مثلا ويكون عنده التمر في شكل صبرة، في شكل صبرة من عريمة كما نقول أو مجموع فقط، ويبيع هذا التمر أو يشتري الرطب الذي في رؤوس النخل بهذا التمر الذي في الأرض، وهذا اسم المزابنة من الزبن أي الدفع. وفيه ما فيه من الغرر، لأنه سبحانه سوف يكون الرطب مع التمر لا بد أن لا يكون بينهما، ولكن هذا مستثنى منه. كذلك بيع العرايا، بيع العرايا الذي هو يعني عندما يأتي وقت الاحتياج إلى الرطب يجوز الإنسان أن يشتري الرطب بالتمر لكن بمقدار معين قدر ما يسد حاجته في ذلك الفصل، هذا مستثنى من بيع المزابنة. والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، يشبه المزابنة، إلا أن المزابنة في التمر وهذه في القمح والشعير. اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض فيه غرر كذلك، يعني حب مصفى ربما على وجه الأرض وحب في سنبله تشتري هذا بهذا. إنما حرمت هذه الأشياء وما شكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، لا يعلم التساوي، بمعنى أن ما يكون في السنابل لم يجف بعد، وهذا ربما موجود كذلك. نسمع من بعض الناس يقول أنا اشتريت يعني مثلا الحمص مكتوب عليه كيلوغرام في أكياسه، لكن عندما تزينه ربما تجده لم يبلغ كيلوغرام، ذلك لأنه عندما ربما قطف كان لا يزال رطبا أو في منطقة رطبة، فإذا جاء إلى منطقة جافة جف ماؤه ونقص بعض كيله. نعم، هذا كذلك لننتبه إليه. إذن فنظرا لهذا الذي يقع من 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 الجهل بالتساوي، قال ولهذا قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، قاعدة من قواعد الفقه مشهورة. نعم، ربما لها تعابير غير هذه، ممكن يعبرون لها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ربما تكون هذه الصيغة قد تكون أوضح من هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أقول مرة أخرى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما معنى هذه القاعدة؟ أنت إذا جهلت التساوي بمعنى الرطب الذي في النخل مع التمر الذي عندك في الأرض، التمر تقال اليابس والرطب واضح رطب، نعم، فأنت إذا بعت أو بعت رطبا بتمر تجهل التساوي بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، قال إذن لا، لا يجوز بيعه بالتمر. إذن بيع الرطب بالتمر يجهل التساوي، يجهل التساوي لا يعلم. إذن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ماذا لو أننا بعنا كيلين من تمر؟ مهما كان على كل حال الدواعي، يقال هذا كيلو تمر مثلا دقلة، بزوج كيلو تمر حميرة، لا يجوز، هذا علم بالتفاضل محرم ولا يخفى تحريمه. إذن الجهل بالتساوي مثله، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن فكما أن العلم بالتفاضل باتفاق لا يجوز، كذلك الجهل بالتساوي من المفروض أنه يلحق به فلا يجوز، ولعلها اتضحت. هذا معنى قوله الجهل بالمماثلة أي التساوي كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا. إذن الفقهاء اجتهدوا فحرموا أشياء نعم لأنهم رأوها أنها تفضي إلى الربا. قال والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الجد ثلاثة منها الجد مقصود هنا الجد في الميراث والمراد به خصوصا عندما حاله مع الإخوة. والكلالة وهو الرجل يموت ليس له أصل ولا فرع أحواله كذلك. وأبواب من أبواب الربا. إذن هذا عمر رضي الله عنه يقول وهو المحدث الملهم يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن نعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك هكذا بفتح الياء لأننا نسمع كثير منهم يقول يريبك من رابك أدخل عليك الريب والشك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من الأحاديث التي بني عليها الدين وهي من القواعد. وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعن ابن عباس قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. رواه البخاري ورواه أحمد أن عمر قال من آخر ما نزل آية الربا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن نفسره لنا. فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. ورواه الحاكم وزاد أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال قيل له الناس كلهم قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات إذن المؤلف رحمه الله كأنه يتكلم على سد الذرائع، سد الذرائع. قال: ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضلة، الوسائل هي الذرائع، الوسائل هي الذرائع المفضية إلى المحرمات. إذن ما أدى إلى محرم فهو محرم. الحديث الذي رواه الإمام أحمد من هذا القبيل، يقصد الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، وقد أخرجه الجماعة في سوى الترمذي. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله، حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، جملوها، وجملوها قد تكون بمعنى أذابوها، فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. إذن هذا الحديث رواية أبي داود في لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وفي زيادة للترمذي: وشاهديه وكاتبه. إذن لعن من الربا أربعة: آكل الربا، آكله نعم، وموكله كذلك، وشاهديه اللذان شهد عليه، وكذلك حتى الذي يكتب. إذن هذه الكبيرة انظروا أين استطار شرارها. قال: وما يشهد عليه ويكتب؟ قال: إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل، في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل. وكتاب إبطال التحليل كتاب فيه رد على الأحناف الذين أجازوا التحليل، التحليل بمعنى استعمال الحيل في شرع الله عز وجل، التحايلات، استعمال الحيل من أجل الوصول إلى ما منعت منه شرعا. وألف قبله بعضهم في كذلك إبطال التحليل، أظنه العكبري رحمه الله، في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل. وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا، يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. وقبل على كل حال مواصلة، أريد فقط أن لعل المؤلف رحمه الله قد لا يكون وضح ما معنى كلمة الربا. فالربا أيها الإخوة لغة مطلقة هي مطلق الزيادة، من ربا يربو، من ربا يربو، بل ربما منه الرابية، وهو واوي كما يظهر، ولذلك تكتب ألفه تقول ربا بألف طويلة، كدعا، وعلى تقول دعا يدعو، ربا يربو، على يعلو. وبعضهم كتبها بياء ويميلها فيقول الربا الربا، نعم، لأجل الكسرة التي قبل الباء. فالربا إذن هذا هو يطلق لغة ويراد به الزيادة، أما شرعا فهو ينقسم إلى قسمين. ربا يقال له ربا الفضل، وربا آخر يقال له ربا النسيئة. أما ربا الفضل فقد كان في الجاهلية وموجود في أزمنتنا هذا، وربا النسيئة هو الذي كان في الجاهلية واشتهروا به. ربا النسيئة أن يجيء صاحب الدين إلى من استدان منه فيقول له من استدان منه، يقول إما أن تقضي وإما أن ترضي، بمعنى إما أن تؤدي الدين في الوقت الذي اتفقنا عليه، وإذا تأخرت فسوف يكون فيه زيادة. فطبعا صاحب الذي عليه الدين سوف لا يساعده إلا أن يؤخر، وبقدر ما يتأخر وتتأخر المدة يزيد الدين حتى ربما يصير هذه العقوبة أو هذه الزيادة، هذا الربا يكون مساويا للدين وربما أكثر منه. وهذا لا شك من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأما ربا الفضل، ربا الفضل وهو أن يكون شيئين من جنس واحد، من جنس واحد عند بيع أحدهما بالآخر يكون أحدهما فيه زيادة. مثلا تبيع البر بالبر تقول زوج كيلو بكيلو، الرز بأرز تقول مثلا 3 كيلو بزوج كيلو، قال مثلا الأرز مثلا جاي من دولة أجنبية وهذا محلي فتقول هذا من المفروض زوج كيلو بـ3 من هذا المحلي مثلا، ونحو هذا يسمى ربا الفضل. الفضل معناها فيه التفاضل، فيه الزيادة تكون من أحد الجنسين. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال نعم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، فإذا تجاوزتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه الست المذكورات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء أنها لا يجوز فيها ربا الفضل، لا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب وتزيد في ذهبك مقابل الذهب الذي ستشتريه من أخيك، أو الفضة بالفضة كذلك، لا يجوز، لا يجوز فيها ربا الفضل، ولا يجوز كذلك فيها النسيئة أي التأخير. وأما غيرها، غير هذه الست التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل الظاهر عن جمهور العلماء. أما أهل الظاهر فقال إنما المذكورات فقط هي هذه الستة هي التي فيها الربا، وأما ما عداها فلا ربا فيها. وغير الظاهرية من أهل العلم قالوا بأن عادة الشرع أن لا يفرق بين المتماثلات، فكأنهم نظروا في ما هي العلة التي من أجلها حرمت هذه المذكورات. يختلفون عن العلة، أما الذهب والفضة فالراجح أنها الثمنية، الراجح في الذهب والفضة، لأن الغالب على جميع الأمم منذ القديم إلى يوم الناس هذا لا تزال الذهب والفضة هما ثمن الأشياء. إذن الثمنية فيهما هي علة الربوية. إذن ما عداهما من الملح والتمر وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من هذه الأصناف ما هي علته؟ قال بعضهم مجرد الطعمية فقط، الطعمية بمعنى شيء يطعم، حتى يعني ربما بعض في بعض فروع الشافعية قالوا الماء يدخله الربا، استفادوا ذلك من قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يطعمه أي الماء، فقال إذن الماء طعم فلا يجوز فيه الربا، فلا يجوز فيه التفاضل، ولا تجوز فيه كذلك النسيئة. ولكن الصحيح لعله والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه المالكية من أن العلة في هذه المذكورات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا الذهب والفضة، العلة فيها إنما هي كونها مقتاتة مدخرة، الاقتيات كونها قوت يقتات به الناس ويدخرونه، وربما زاد بعضهم كذلك أنه يكون غالب عيش الناس. فإذا كان أي شيء مما لم يذكر في الحديث يلحق بما في الحديث إذا كان مقتاتا مدخرا، إذن يدخل في ذلك كل، نعم، حتى بعضهم قال البيض، نعم. فلا يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفاضل بمعنى في نفس الجنس، اللحم مثلا، لحم الإبل ولحم الغنم ولحم الماعز ولحم كذلك الحيوان الوحشي، كل هذا جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز فيه النسيئة كذلك. لا يجوز أن يأتي واحد يقول لك هذا لحم إبل كيلو واحد منه فقط بكيلين من لحم مثلا الضأن، لا يجوز ما دام جنس واحد فلا يجوز. لا يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز فيه النسيئة، بما يعطيك كيلو الآن على أن تعطيني بعد يومين كيلو آخر، ولو أن يكون كذلك من إبل أو غنم، ولو نفس الكيلو كيلو كيلو، نعم. فلا يجوز فيه التفاضل، وكذلك لا تجوز فيه النسيئة، نعم. إذن وأما إذا اختلفت الأجناس، اختلفت الأجناس، ما معنى اختلف الأجناس؟ بمعنى أريد أن أبيعك كيلو من اللحم بكيلين من الأرز، لا مانع، لا مانع، أنا أبيعك كيلو من اللحم، من اللحم بكيلين أو 3 كيلوات من الأرز، لا مانع، التفاضل بينها يجوز، لكن لا يجوز النسيئة أي التأخير. لا يجوز أعطيك كيلو من اللحم الآن على أن تعطيني 2 كيلو من الأرز بعد يوم أو يومين أو في المساء أو نحو ذلك، لأنه ما دام ربويين فلا، فإن جاز فيهما التفاضل فلا تجوز فيهما النسيئة ما دام ربويين، نعم. إذن هذه بعض المعلومات مهمة جدا نحتاجها، نعم، في معاملاتنا، والناس يتعاملون كثير اليوم، فهذه ربما قاعدة التعامل مهمة، ومهم كذلك أن يتعرف الواحد على الربا. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا، يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه وهذا ربما ذهاب حسي، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. وهذا طبعا محق معنوي، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقال ابن جرير في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر، وهذا نظير الخبر، هذا من كلام ابن جرير رحمه الله، الذي روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قل، قل مصدر على وزن فعل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجه بنحوه. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، المعاملة بنقيض المقصود، كما روى الإمام أحمد عن أبي يحيى رجل معاملة بنقيض المقصود، قاعدة من قواعد الفقه. بمعناها في الفقه، في قواعد الفقه: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قال: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قال: فروخ. قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام، ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا، بأن ترك الاحتكار. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما، من بقي مسرا على مقالته التي هي نشتري بأموال ونبيع، منها نحن أحرار نشتري بأموالنا ونبيع كيفما نشاء، نحتكر أو لا نحتكر ونحو ذلك. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. ورواه ابن ماجه ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام. وقوله: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو، من ربى الشيء يربو، قرئ بضم الياء والتخفيف، الظاهر يريد يربي أو يربي، من ربى الشيء، الشيء يربو، وأرباه يربيه أي كثره ونماه ينميه أو ينميه. وقرئ ويربي بالضم والتشديد، بالضم والتشديد من التربية. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. إذن الصدقة تكون من الكسب الطيب، ولا تيمم الخبيث من تنفقون كما تقدم، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليقبلها بيمينه ثم يربيها، وهذا محل الشاهد، لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. وروى مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقوله والله لا يحب كل كفار أثيم أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهو أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح. إذن هذا معنى الذي ختمت به الآية والله لا يحب كل كفار أثيم، الكفار الذي يكفر نعم الله عز وجل. فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مخبرين عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا يحسن بنا أن نتوقف. نعم، إذا نتوقف من القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.